بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد بمقاصده ونوه عن حكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس ضي كتاب صلاة الكسوف، حيث يقول الإمام يرحمه الله. أقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف.
نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب صلاة الكسوف، وجاء فيه أن اليهودية قالت لي عائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل ما قالته هذه اليهودية أمر واقع، وأن الناس يعذبون في قبورهم؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأل الله أن ينجيه وأن يجيره من عذاب القبر، فهو إقرار لها على ما ذكرت، وسؤال الله جل وعلا من عذاب القبر ومن الأذكار التي ينبغي للعبد أن يستعيذ الله بها في صلواته، حيث ورد أن يستعيذ الإنسان من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، وفيها عذاب الاستجارة من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، لأنها من فتن الدنيا. فهذا الحديث من ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نستجير بالله منها، من هذه الأربع، خاصة في صلاتنا بعد الفراغ من التشهد الأخير. ومناسبة هذا الحديث للترجمة ظاهرها أن الإنسان مطلوب منه أن يستجير بالله، ومناسبتها في صلاة الكسوف لأن صلاة الكسوف شرعت في حال تغير السنن الكونية التي سار أو التي يسر الله بها الخلق، فإذا تغيرت السنة وانكسفت الشمس وانخسف القمر كان من المناسب أن يسأل الله العبد أن يجيره من تقلبات الدنيا وما فيها، ومنها أن يجيره من عذاب القبر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
وهذا محل الشاهد، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، خاصة في مثل هذه الصلوات التي فيها خرق لعادات السنن الكونية في الكون، كخسوف الشمس وكسوف القمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الأحاديث السابقة قوله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال ابن المنير في الحاشية: مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر وإن كان نهارا، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة. ثم ساق المصنف حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عمرة عنها، وإسناده كله مدنيون.
حيث جاءت اليهودية وسألتها أو أخبرتها أن يميزها الله من عذاب القبر. نعم.
قوله عائذا بالله من ذلك، قال ابن السيد هو منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال فاعل كقولهم عوفي عافية،
وأعوذ عائذا. نعم.
أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر والعامل فيه محذوف، كأنه قال أعوذ بالله عائذا.
نعم.
ولم يذكر الفعل لأن الحال نائبة عنه. قال وروي بالرفع أي أنا عائذ، وكأن ذلك كان قبل أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر.
قبل أن يطلع، نعم، يعني أن يوحى إليه بأن ثمة عذاب القبر، لأن ثمة عذاب للقبر. نعم.
وكان قبل أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر، كما سيأتي البحث فيه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قوله بين ظهراني بفتح الضاء المعجمة والنون على التثنية، والحجر بضم المهملة وفتح الجيم جمع حجرة بسكون الجيم،
يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة والسلام. قيل المراد بين ظهر الحجر والنون والياء زائدتان، وقيل بل الكلمة كلها زائدة والمراد بالحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، تقدم يعني بيانه،
يعني لما خطب الخطبة خطبة صلاة الكسوف. نعم.
قال تقدم بيانه في رواية عروة، وأنه خطب وأمر بالصلاة والصدقة والذكر وغير ذلك. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب طول السجود في الكسوف،
يعني أنه مما يشرع تطويل السجود كتطويل القراءة وتطويل الركوع والرفع من الركوع، كل هذه سنن تشرع في صلاة الكسوف.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها،
أي في صلاة الكسوف. نعم.
قوله باب طول السجود في الكسوف أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من أنكره، واستدل بعض المالكية على ترك إطالته بأن الذي شرع فيه التطويل شرع تكراره كالقيام والركوع، ولم تشرع الزيادة في السجود فلا يشرع تطويله. قال وهو
لكن هذا الحديث ظاهره أنه يعارض ما ذهبوا إليه.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو قياس في مقابلة النص كما سيأتي بيانه، فهو فاسد الاعتبار،
يعني القول بعدم تطويل السجود.
قال وأبدى بعضهم في مناسبة التطويل في القيام والركوع دون السجود أن القائم والراكع يمكنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد، فإن الآية علوية فناسب طول القيام لها بخلاف السجود، ولأن في تطويل السجود استرخاء الأعضاء فقد يفضي إلى النوم. وكل هذا
لكن الهيئة التي تؤدى فيها صلاة الخسوف هي هيئة خوف اضطراب، فيبعد أن تسترخي الأعضاء حتى ينام. نعم.
قال وكل هذا مردود بثبوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. ثم أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقد تقدم من وجه آخر مختصرا. ووقع في رواية الكشميهني عبد الله بن عمر بضم أوله وفتح الميم بلا واو،
يعني بغير عمرو،
وهو وهم،
وهذا يعني وهم لأن الرواية عن عبد الله بن عمرو وليست عن عبد الله بن عمر. نعم.
قوله ركعتين في سجدة، المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان، وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم المتقدمتين في أن في كل ركعة ركوعين وسجودين.
نعم.
ولو ترك على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود ولم يصر إليه أحد،
يعني لم يقل أحد بأن صلاة الكسوف يقتصر فيها على سجدة واحدة،
فتعين تأويله. قوله ثم جلس ثم جلي عن الشمس، أي بين جلوسه في التشهد والسلام، فتبين قوله في حديث عائشة ثم انصرف وقد تجلت الشمس. قوله قال وقالت عائشة رضي الله عنها، القائل هو أبو سلمة في نقدي،
القائل هو أبو سلمة، أيوة،
في نقدي.
نقدي ماذا؟ كمل.
فاصلة. ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية. ووهم من زعم أنه معلق، فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، وفيه قول عائشة هذا.
فالحديث متصل وليس معلقا. نعم.
قوله ما سجدت سجودا قط كان أطول منها،
يعني من سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
قال كذا فيه وفي رواية غيره منه، كان أطول منه، أي من السجود المذكور. زاد مسلم فيه ولا ركعت ركوعا قط كان أطول منه. وتقدم في رواية عروة عن عائشة رضي الله عنها بلفظ ثم سجد فأطال السجود، وفي أوائل صفة الصلاة من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مثله،
يعني أن النبي أطال السجود كما أطال الركوع. نعم.
قال وللنسائي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ ثم رفع رأسه فسجد وأطال السجود، ونحوه عنده عن أبي هريرة رضي الله عنه. وللشيخين من حديث أبي موسى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط،
فهو دليل على أن هذه الأفعال في الصلاة يطال فيها في القراءة وفي الركوع وفي الرفع منه وفي السجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولأبي داود والنسائي من حديث سمرة رضي الله عنه قال: كأطول ما سجد بنا في صلاة قط. وكل هذه الأحاديث ظاهرة في أن السجود في الكسوف يطول كما يطول القيام والركوع.
نعم.
وأبدى بعض المالكية فيه بحثا فقال: لا يلزم من كونه أطال أن يكون بلغ به حد الإطالة في الركوع، وكأنه غفل عما رواه مسلم في حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: وسجوده نحو من ركوعه،
حيث أطال في كل منهما.
قال: وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه، واختاره ابن سريج ثم النووي،
كلهم اختاروا تطويل السجود. نعم.
قال: وتعقبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي.
صاحب المهذب هو أبو إسحاق الشيرازي من علماء الشافعية، وقد شرح كتابه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. نعم.
أحسن الله إليكم. وتقال: وتعقبه صاحب المهذب بأنه لم ينقل في خبر ولم يقل به الشافعي، انتهى. ورد عليه في الأمرين معا،
أن الإمام الشافعي نقله، وأنه هناك من هو من الأئمة غير الإمام الشافعي كالإمام أحمد قال به. نعم.
ورد عليه في الأمرين معا، فإن الشافعي نص عليه في البويطي ولفظ،
يعني في مختصر البويطي، وهو أحد تلاميذ الإمام الشافعي. هناك تلميذان مشهوران، البويطي والمزني، وكل منهما له كتاب مختصر عن الإمام الشافعي. نعم.
قال: ولفظه: ثم يسجد سجدتين طويلتين يقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه. ثم قال: تنبيه، وقع في حديث جابر رضي الله عنه الذي أشرت إليه عند مسلم تطويل الاعتدال الذي يليه السجود، ولفظه: ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال،
يعني أطال القيام بعد الركوع وقبل السجود
ثم سجد.
نعم.
وقال النووي: هي رواية شاذة مخالفة فلا يعمل بها،
أو المراد يعمل بها. نعم.
أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. وتعقب بما رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أيضا، ففيه: ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد.
فهذا تصريح بأنه أطال الرفع من الركوع كما أطال الركوع. نعم.
قال: ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد ثم سجد.
كل هذه الأفعال التطويل فيها ظاهر وواقع. نعم.
قال: لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن عطاء ابن السائب عن أبيه عنه، والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. قال: ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام، وإلا فهو محجوج بهذه الرواية،
وقد أخذ بها غير علماء الشافعية. فإن كان علماء الشافعية قالوا بها فالإجماع يخصهم، وهو الذي حكاه الإمام الغزالي. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف جماعة.
نعم.
قال: وصلى ابن عباس رضي الله عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الحديث أورده وقد مر بنا في صلاة من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وإنما ساقه هنا لبيان مسألة، وهي أن الكسوف يشرع أن يصلى جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن بادر لأداء صلاة الكسوف لكنه حث على أن يصلى عليه صلاة جماعة، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم تبعوه في الصلاة، وجاءت أسماء رضي الله عنها وقد سبقتها عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف، فسألت عن موجب هذه الصلاة فأخبرتها وأشارت إلى السماء، لما نظرت رضي الله عنها إلى حال الشمس علمت أنهم يصلون بمناسبة كسوف الشمس فصلت معهم. وهذا هو يعني موجب ذكر هذا الحديث، لأن الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يخص كل حركة وكل فعل في صلاة الكسوف بترجمة وبباب يعرف منه حكم هذا الفعل في صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب صلاة الكسوف جماعة، أي وإن لم يحضر الإمام الراتب فيأم لهم بعضهم، وبه قال الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادا. قوله: وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم، وصله الشافعي وسعيد بن منصور جميعا عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول.
يعني على أنه صلى بهم هذه الصلاة في مكة في قريب من بئر زمزم، ولم يقم الصلاة في ذاك الموضع أمير مكة، ولعل هذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه أن نصلي بقوله الصلاة جامعة تشعر بأنها تشرع جماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن سليمان الأحول: سمعت طاووسا يقول: كسفت الشمس فصلى بنا ابن عباس رضي الله عنهما في صفة زمزم 6 ركعات في 4 سجدات.
يعني 6 ركوعات، 3 ركوعات في كل ركعة، وسجدتان في كل ركعة، فصار مجموع ما فعلوه في هذه الصلاة 6 ركوعات
أو
6 ركعات وأربع سجدات. نعم.
قال: وهذا موقوف صحيح إلا أن ابن عيينة خولف فيه، رواه ابن جريج عن سليمان فقال: ركعتين في كل ركعة، ركعتين في كل ركعة 4 ركعات،
يعني في كل ركعة ركوعان، فيكون مجموع ما صلوا 4 ركوعات لا 6 ركوعات.
فقال: ركعتين في كل ركعة 4 ركعات. أخرجه عبد الرزاق عنه، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن ابن جريج، لكن قال: سجدات بدل ركعات،
يعني 4 سجدات و4 ركوعات. نعم.
وهو وهم من غندر. وروى عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما صلى على ظهر زمزم في كسوف الشمس 2 ركعات في كل ركعة 2،
يعني 2 ركوعات. نعم.
قوله: في صفة زمزم، كذا للأكثر بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء، وهي معروفة. وقال الأزهري: الصفة موضع بهو مظلل.
نعم.
وفي نسخة الصغاني بضاد معجمة مفتوحة ومكسورة،
ضفة،
وهي جانب النهر، ولا معنى لها هنا إلا بطريق التجوز.
الآن يعني المنطقة التي حول زمزم وبجانبه كأنها ضفة للنهر، أو كأنها ضفة نهر، فسميت بها ضفة، مع أن الأكثر يسميها الصفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وجمع علي بن عبد الله بن عباس، قال: لم أقف على أثره هذا موصولا. قوله: وصلى ابن عمرو،
وبعنا جمع يعني صلى بهم جماعة، هذا المراد بالجمع.
قال: قوله: وصلى ابن عمرو، وهو في الحديث السابق ذكر وصلى ابن عمر.
نعم، وهو وهم رواية ابن عمر.
نعم. أحسن الله إليك.
وقال الصواب ابن عمرو. نعم.
يحتمل أن يكون بقية أثر على المذكور، وقد أخرج ابن أبي شيبة معناه عن ابن عمر. قوله: عن عطاء ابن يسار عن عبد الله بن عباس، كذا في الموطأ وفي جميع من أخرجه من طريق مالك، ووقع في رواية اللؤلؤ في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بدل ابن عباس رضي الله عنهما، وهو غلط.
يعني بدل من قوله ابن عمر أو ابن عمرو قال ابن عباس. وهنا يقول في رواية اللؤلؤ، واللؤلؤ أحد رواة سنن أبي داود. نعم، كتاب أبي داود السجستاني السنن، يعني نقل إلينا عن طريق أكثر من راوي، أحدهم هو الإمام اللؤلؤي. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله ثم سجد أي سجدتين، قوله ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول فيه أن الركعة الثانية أقصر من الأولى، وسيأتي ذلك في باب مفرد. قوله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند أحمد بإسناد حسن، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه، فذكر نحو حديث ابن عباس، إلا أن في حديث جابر أن ذلك كان في الظهر أو العصر،
يعني في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. نعم،
فإن كان محفوظا فهي قصة أخرى، ولعلها القصة التي حكاها أنس وذكر أنها وقعت في صلاة الظهر، وقد تقدم سياقه في باب وقت الظهر إذا زالت الشمس من كتاب المواقيت، لكن فيه عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط حسب. وأما حديث جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العنقود وذكر النساء، والله أعلم.
يعني كونه عرض عليه في الجنة فلما رأى عنقودا تقدم وهم أن يأخذه، ولو أخذه لأكل الناس منه إلى يوم القيامة، لكنه لم يأخذه. وذكر أيضا قصة النساء وأنهن أكثر أهل النار لكونهن يكفرن العشير. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله رأيناك تناولت كذا للأكثر بصيغة الماضي، وفي رواية الكشميهني تناول بصيغة المضارع بضم اللام،
يعني تناول،
وبحذف إحدى التاءين،
أصلا تتناول وقال تناول. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله ثم رأيناك كعكعت،
يعني تراجعت لما عرضت له النار.
في رواية الكشميهني تكعكعت بزيادة تاء في أوله، ومعناه تأخرت. يقال كع الرجل إذا نكص على عقبيه. قال الخطابي أصله تكعكعت فاستثقلوا اجتماع ثلاث عينات أو عينات،
يعني ثلاثة ألف أحرف اللي الكاف تكعكعت. نعم،
فأبدلوا من إحداها حرفا مكررا، ووقع في رواية مسلم
التاء تتعتعت فقالوا تكعكعت. نعم،
ووقع في رواية مسلم ثم رأيناك كففت بفاءين خفيفتين.
ثم رأيناك
كففت
تففت كففت من الكف، يعني.
نعم، قوله إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ظاهره أنها رؤية عين، فمنهم من حمله على أن الحجب كشفت له دونها فرآها على حقيقتها، وطويت المسافة بينهما حتى أمكنه أن يتناول منها، وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر، ويؤيده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة بلفظ دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطف من قطافها. ومنهم
حتى لجئت
لجئتكم بقطف
بقطف
بقطف أحسن الله إليكم بقطف من قطافها. ومنهم من حمله على أنها مثلت له
مثلت له
في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة فرأى جميع ما فيها. ويؤيده حديث أنس الآتي في التوحيد: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. وفي رواية: لقد مثلت أو مثلت.
نعم.
ولمسلم: لقد صورت. ولا يراد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة.
نعم. ولا يرد،
أحسن الله إليكم، ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الثقيلة، لأننا نقول هو شرط عادي، فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا على قول من قال إنها إنه رأى ذلك، وأنها رؤيا وليس رؤيا بصرية وليست رؤيا منامية. نعم.
لكن
قال إنها مثلت له حيث عرض له ذلك في الحائط الذي أمامه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهر، ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة.
إنها من خوارق العادات.
قال: وأبعد من قال
وأبعد من قال،
أحسن الله إليكم، وأبعد من قال إن المراد بالرؤية رؤية العلم. قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها، لا سيما على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا.
نعم.
ووجدتا،
ولذلك كون النبي يراها لا يبعد، وقد رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فهذا ليس يعني بغريب عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فيرجع إلى أن الله تعالى خلق لنبيه صلى الله عليه وسلم إدراكا خاصا به، أدرك به الجنة والنار على حقيقتها على حقيقتهما.
نعم.
قوله: ولو أصبته، في رواية مسلم: ولو أخذته،
يعني لو أخذ القطف الذي رآه
العنقود
وجاء به إلى أهل الدنيا لأكلوا منه إلى أن تقوم الساعة. نعم.
قال: ولو أخذته، واستشكل مع قوله تناولت، وأجيب بحمل التناول على تكلف الأخذ لا حقيقة الأخذ. وقيل المراد تناولت لنفسي، ولو أخذته لكم، ولو أخذته لكم. حكاه الكرماني وليس بجيد.
نعم، لأن التناول لم يكن له صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يظهر هذه المعجزة لأمته. نعم.
قال: وقيل المراد بقوله تناولت أي وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله، لكن لم يقدر لي قطفه. ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه، ويدل عليه قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة قال: أهوى بيده ليتناول شيئا. وللمصنف في حديث أسماء في أوائل الصلاة: حتى لو اجترأت عليها،
يعني على هذا القطف. نعم، أو على ذلك العنقود.
وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم يجترئ عليه.
نعم.
وقيل الإرادة مقدرة، أي أردت أن أتناول ثم لم أفعل. ويؤيده حديث جابر عند مسلم: ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. ومثله للمصنف من حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في آخر الصلاة بلفظ: حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم.
نعم.
ولعبد الرزاق من طريق مرسلة قال أردت أن آخذ منها قطفا لأريكموه فلم يقدر. ولأحمد من حديث جابر فحيل بيني وبينه
صلى الله عليه وسلم.
قال ابن بطال
ولعل الموجب في ذلك أن ما رآه في الجنة هو من آثار يوم القيامة، وآثار يوم القيامة إنما تكون في زمنها ولا إمكان في أن تقدم ليرى لترى في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة وهو لا يفنى، والدنيا فانية لا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى، وقيل لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب، فيخشى أن يقع رفع التوبة فلا ينفع نفسا إيمانها، وقيل لأن الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. وحكى ابن العربي في قانون التأويل عن بعض شيوخه أنه قال معنى قوله لأكلتم منه إلى آخره أن يخلق في نفس الآكل مثل الذي أكل دائما بحيث لا يغيب عن ذوقه، وتعقب بأنه رأي فلسفي مبني على أن دار الآخرة لا حقائق لها وإنما هي أمثال. والحق
هذا بعيد، لأن هذا هو القول الفلاسفة، وإنما هي أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نصدقه لأن هذا من الإيمان بالغيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال والحق أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة وإذا قطعت خلقت في الحال، فلا مانع أن يخلق الله مثل ذلك في الدنيا إذا شاء، والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه.
نعم.
قال فائدة بيّن سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية. قوله وأريت النار في رواية غير أبي ذر ورأيت، ووقع في رواية عبد الرزاق المذكورة أن رؤيته النار كانت قبل رؤيته الجنة، وذلك أنه قال فيه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النار فتأخر عن مصلاه حتى أن الناس ليركب بعضهم بعضا، وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها. وفيه ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي. وزاد فيه ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة قال لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم.
كل هذا يعني ليس بمستغرب، لأن الله تعالى أظهر له في هذا المقام ما جاء على خلاف السنن الكونية آية له صلى الله عليه وسلم ومعجزة له. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، المراد باليوم الوقت الذي هو فيه،
الذي كان يصلي فيه. نعم
أي لم أرى منظرا مثل منظر رأيته اليوم، فحذف المرئي وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف، لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن المنظر المألوف. وقيل الكاف اسم، الكاف اسم، والتقدير ما رأيت مثل منظر هذا، مثل منظر هذا اليوم منظرا.
نعم.
ووقع في رواية المستملي والحموي فلم أنظر كاليوم قط أفظع. قوله ورأيت أكثر أهلها النساء، هذا يفسر وقت الرؤية في قوله لهن في خطبة العيد تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب الحيض، وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل أيكفرنا أيكفرنا،
أيوة قائل أيكفرنا بالله، يعني الذي استفهم عن هيئة الكفر فأخبره أنه كفر العشير. نعم
أحسن الله إليكم. قوله يكفرن بالله قال يكفرن العشير، كذا للجمهور عن مالك، وكذا أخرجه مسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، ووقع في موطأ يحيى بن يحيى الأندلسي قال ويكفرن العشير بزيادة واو، واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه، فإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك،
لأن الرواة كلهم قالوا يكفرن العشير دون أن يقول ويكفرن العشير. نعم.
وأطلق على الشذوذ غلطا، وإن كان المراد من تغليطه وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك، لأن الجواب طابق السؤال وزاد.
نعم.
وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمن منهن والكافرة،
يعني فيكون الكفر بالله للكافرات والكفر بالعشير للمسلمات. نعم
أحسن الله إليكم. قال فلما قيل يكفرن بالله فأجاب ويكفرن العشير إلى آخره، وكأنه قال نعم يقع منهن الكفر بالله وغيره وغيره، لأن منهن من يكفر بالله ومنهن من يكفر الإحسان. وقال ابن عبد البر وجه رواية يحيى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفر بالله، فلم يحتج إلى جوابه لأن المقصود في الحديث خلافه.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.